والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحقيقة والمجاز، والكلام في هذه المسألة وقع في أمور خمسة. الأمر الأول في بيان المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المقام الثاني في بيان أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل يحتاج إلى وضع مستقل أو لا يحتاج إلى وضع. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان مسلك المصنف وأن الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى وضع. المقام الرابع في بيان علامات الحقيقة وذكر العلامة الأولى وهي التبادل. المقام الخامس في بيان الإشكال على هذا التبادل، إشكال الدور الوارد على التبادل. إذن البحث في هذه الأمور الخمسة. أما الأمر الأول وهو بيان المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، نقول المعنى الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، والاستعمال المجازي المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لوجود علاقة من العلاقات. فإذن المعنى الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، مثل استعمال الإنسان في معناه الحيوان الناطق، استعمال الأسد في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. إذن إحنا عندما نستعمل كلمة الأسد، إذا استعملناها في نفس المعنى الذي وضعنا له كلمة الأسد يعني الحيوان المفترس، فهذا الاستعمال استعمال حقيقي. إذا استعملنا كلمة الإنسان في المعنى الذي وضع له كلمة الإنسان وهو الحيوان الناطق، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. إذن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. أما إذا استعملنا اللفظ في المعنى غير الموضوع له، يعني لم نستعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس، وإنما استعملنا كلمة الأسد في الرجل الشجاع، قلنا زيد أسد مثلا، وبهنا الأسد لم يستعمل في معناه الواقعي، لم يستعمل في الحيوان المفترس، لم يستعمل فيما وضع له، وإنما استعمل في غير ما وضع له باعتبار أن الأسد لم يوضع لرجل شجاع، ولكن استعملنا الأسد في الرجل الشجاع لوجود المناسبة ولوجود العلاقة بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. شنو العلاقة والمناسبة؟ هي علاقة الشجاعة، لأن هناك شبه بين الأسد الواقعي وبين زيد في الشجاعة، فنطلق على زيد مجازا أنه أسد نتيجة لهذه العلاقة ولهذه المشابهة ولوجود وجه الشبه بينهما. إذن الاستعمال تارة يكون استعمالا حقيقيا، وذلك فيما إذا كان استعمال اللفظ في نفس معناه، ويكون مجازيا، وذلك فيما إذا كان استعمال اللفظ في غير معناه نتيجة لوجود العلاقة والمشابهة. إذن من الطبيعي أن اللفظ يدل في واقعه وفي طبيعته بحسب الوضع يدل على معناه الواقعي. الأسد بحسب ذاته وطبيعته هذه الكلمة تدل على معناه الواقعي وهو الحيوان المفترس. لماذا؟ لوجود الاقتران بين هذه الكلمة وهذا المعنى. قلنا أن الواضع يقرن بين اللفظ والمعنى، يربط بين اللفظ والمعنى، فنتيجة لهذا الاقتران والارتباط راح يصير المعنى الحقيقي مرتبط بهذا اللفظ، هذا اللفظ مقترن بالمعنى الحقيقي. وكذلك إذن إذا كان اللفظ مقترن بالمعنى الحقيقي، إذن اللفظ له صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن الواضع ربط بينهما. إذن لفظ الأسد له صلاحية الدلالة على معنى الأسد، لفظ الإنسان له صلاحية الدلالة على معنى الإنسان. ليش؟ لوجود الاقتران بين هذا اللفظ والمعنى، لأن الواضع ربط بينهما وقرن بينهما، فهذا اللفظ صار صالحا، لفظ الأسد صالح للدلالة على معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو الإنسان صالح، هذا اللفظ صالح للدلالة على المعنى الحقيقي وهو الحيوان الناطق. وهذا المعنى الحقيقي قد يقترن معه معنى المجازي، يعني يكون هذا المعنى المجازي مقارن ومقترن مع المعنى الحقيقي، يعني أن هذا اللفظ كما له صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي، كلمة الأسد كما أنه لها صلاحية في الدلالة على المعنى الحقيقي، كذلك هذا اللفظ له صلاحية في الدلالة على المعنى المجازي، لكن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي في مرحلة متقدمة على دلالة اللفظ وصلاحية اللفظ في الدلالة على المعنى المجازي. إذن اللفظ له صلاحية لكلا الدلالتين، يعني يمكن أن يدل على المعنى الحقيقي ويمكن أن يدل على المعنى المجازي أيضا، له كلا هاتين الصلاحيتين، ولكن صلاحية دلالته على المعنى المجازي تكون متأخرة في صلاحية دلالته على المعنى الحقيقي. دلالته على المعنى الحقيقي أقوى من دلالته على المعنى المجازي. ليش؟ باعتبار أن المعنى الحقيقي، باعتبار أن المعنى المجازي يحتاج إلى اقترانين، بينما المعنى الحقيقي ليس فيه إلا اقتران واحد. المعنى الحقيقي هو اقتران هذا اللفظ بمعنى، اقتران الأسد بمعنى، هذه هو دلالة الإنسان الأسد على الحيوان، على الحيوان المفترس دلالة حقيقية. ليش؟ اقتران واحد، اقتران بين هذا اللفظ وهذا المعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي يكون أضعف. ليش؟ لأن باقترانين، يحتاج إلى اقترانين، أولا اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، ثم اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. إذن المعنى المجازي فيه اقترانين، فيه واسطتين، بينما المعنى الحقيقي ليس فيه إلا واسطة واحدة. عندما نضع هذا اللفظ لهذا المعنى فراح يصير ربط بينهما، اقتران بينهما، اقتران واحد. ولكن المعنى المجازي مو اقتران واحد، اقترانين. أولا كون المعنى يدل على معنى اللفظ، كون يدل على معنى الحقيقي، ثم من المعنى الحقيقي لأنه مربوط بالمعنى المجازي لوجود التشابه فننتقل إلى المعنى المجازي. إذن المعنى المجازي يحتاج إلى اقترانين، بينما المعنى الحقيقي ليس فيه إلا اقتران واحد. ولذا الآن إحنا عندما نطلق كلمة الأسد ماذا ينصرف إلى الذهن؟ ينصرف إلى الذهن المعنى نفسه، ينصرف إلى الذهن معناه الواقعي، معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. أما إذا أردنا من الأسد مثلا الشجاع وقلنا زيد أسد، فيجب أن ننصب قرينة. إذا تقول مثلا رأيت أسدا، رأسا الذهن ينصرف إلى معناه الحقيقي الواقعي ولا ينصرف إلى المعنى المجازي. ليش؟ لأن المعنى المجازي قلنا يأتي في مرحلة متأخرة عن المعنى الحقيقي. فعند إطلاق اللفظة ماذا يتصور منها؟ عند إطلاق اللفظة يتصور منها المعنى الحقيقي. فإذا الدلالة التصورية لكل لفظ هي المعنى الحقيقي. إذا أطلقنا كلمة الأسد، الدلالة التصورية للأسد هو الحيوان المفترس وهو معناه الحقيقي. أو إذا أطلقنا كلمة الإنسان مثلا ينصرف إلى المعنى الحقيقي وهو الحيوان الناطق، ولا ينصرف إلى المعاني المجازية. نعم، إلا إذا كان هناك قرينة على هذا المعنى المجازي. فإذا كانت القرينة مذكورة، نعم الذهن راح يروح إلى المعنى المجازي، وإلا مع فقد هذه القرينة المعنى الحقيقي يتبادر إلى الذهن. الآن إذا قلت رأيت أسدا بدون أي قرينة ينصرف الذهن إلى المعنى الواقعي وهو الحيوان المفترس. أما إذا قلت رأيت أسدا أفرض في المسجد مثلا، رأيت أسدا في الحمام مثلا، ينصرف الذهن إلى المعنى المجازي. لماذا؟ لأن هالقرينة تبعد الذهن عن أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي. هالقرينة تصرف الذهن إلى هذا المعنى المجازي، رأيت أسدا في الحمام يعني زيد مثلا. إذن رأينا أنه نتيجة لوجود هذه القرينة الذهن ينصرف إلى المعنى المجازي، وإلا لو لم تكن هذه القرينة موجودة الذهن حسب وضعه التكويني ينتقل إلى المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس من كلمة الأسد، وهو الحيوان الناطق من كلمة الإنسان. إذن بناء على ذلك المدلول التصوري لكل كلمة هو المعنى الحقيقي، يعني كل كلمة عندما تطلق المدلول التصوري لها هو المعنى الحقيقي، إلا إذا ذكرت القرينة. نعم، إذا ذكرت القرينة في المقام الذهن حينئذ راح ينصرف إلى المعنى المجازي. إذن انصراف الذهن إلى المعنى المجازي تابع لوجود القرينة، فمتى ما كانت القرينة موجودة ينصرف الذهن إلى المجاز، وإلا لو ما كانت القرينة موجودة الذهن ينصرف إلى المعنى الحقيقي. هذا المقام الأول في بيان المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المقام الثاني في بيان أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل يحتاج إلى وضع أو لا؟ نقول لا شك، احنا قلنا أن اللفظ كما له صلاحية في الدلالة على المعنى الحقيقي، كذلك له صلاحية في الدلالة على المعاني المجازية المشابهة للمعنى الحقيقي. طبعا هذا يأتي في محله أن المعنى المجازي يكون يصير إلى فرد علاقة بالمعنى الحقيقي، وإلا قلنا أن اللفظ له صلاحية أن يدل على المعنى الحقيقي، وله صلاحية أن يدل على المعنى المجازي المشابه للمعنى الحقيقي، حيث أنه المجاز لا يكون عبث، المجاز يحتاج إلى علاقة. أنت ما يجوز أن تستعمل مثلا كلمة زيد مثلا وتقصد أنه أقصد من كلمة زيد الكتاب مثلا، ما يصير هذا. ما يصير تستعمل زيد مجازا وتقصد الكتاب مثلا، ما ممكن، يعني شنو العلاقة؟ ماكو علاقة بينهما. إذن إحنا في المجاز نحتاج إلى علاقة. أنت تستعمل زيد، تستعمل الأسد في زيد، أكو علاقة. ليش؟ العلاقة هي المشابهة، الأسد شجاع وهذا شجاع، إذن أكو علاقة فيصح الاستعمال المجازي. إذن الاستعمال المجازي إلى ضوابط، طبعا في علم البلاغة إلى ضوابط خاصة، مو شلون ما كان يعني نستعمل كل شيء في كل شيء، ما يمكن. إذن اللفظ إلى صلاحية في الدلالة على المعنى الحقيقي، كما له صلاحية أيضا في الدلالة على المعنى المجازي المشابه للمعنى الحقيقي. فإذن لا شك في هذه الصلاحية، هذا لا شك فيه، وإنما الكلام في هذا أنه الاستعمال المجازي هل يحتاج إلى وضع كالاستعمال الحقيقي؟ الاستعمال الحقيقي تابع للوضع، لأنه كلمة الأسد موضوع هل معنى، فإحنا نستعملها حقيقة في هذا المعنى. ولكن الاستعمال المجازي شنون؟ هم يحتاج إلى وضع آخر غير الوضع للمعنى الحقيقي. يعني إحنا عندما نستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع، تحتاج هذه الكلمة في هذا الاستعمال الجديد، تحتاج إلى وضع لو ما تحتاج. إذن الاستعمال المجازي هل يكون كالاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع آخر، أو أنه لا، هو نفس الوضع للمعنى الحقيقي هذا يكفي في استعمال اللفظ للمعنى المجازي؟ هذا محل خلاف، أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع أم لا. إذا كان الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع، وكنت تذكر شنو ذاك الوضع الاستعمال المجازي، الوضع ماله شنو؟ اللفظ موضوع في الاستعمال المجازي لأي شيء؟ كنت تذكر أنه لمن موضوع هذا اللفظ في الاستعمال المجازي، وكون تفرق بين الوضع للمعنى الحقيقي والوضع للمعنى المجازي. يعني إذا صار الوضع للمعنى المجازي هو ذاك الوضع، إذن هذا صار المعنى المجازي هو معنى حقيقي، انقلب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي. إذا كان الوضع للمعنى المجازي هو نفس الوضع للمعنى الحقيقي، إذن ما صار عندنا مجاز، المجاز صار حقيقة. إذا كان يحتاج إلى وضع هذا الاستعمال المجازي، كون تذكر شنو هو هذا الوضع؟ كون هذا الوضع اللي يكون للمعنى المجازي يفسر لنا الطولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأن المعنى المجازي في طول المعنى الحقيقي لا في عرضه، يعني هم مو في مستوى واحد، المعنى المجازي متأخر عن المعنى الحقيقي. اللفظ أول ما يوضع لمعنى الحقيقي ثم لعلاقة يستعمل في المعنى المجازي، إذن المعنى المجازي متأخر، أو قل بعبارة علمية أن المعنى المجازي في طول المعنى الحقيقي لا في عرضه وفي مستوى واحد. إذن إذا كان الوضع المجازي يحتاج، المجاز يحتاج إلى وضع، فكون تذكر الوضع شنو هو؟ كون هذا الوضع اللي ذكر للمعنى المجازي كون يفسر لنا تقدم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، وأن المعنى المجازي يكون متأخر عن المعنى الحقيقي. كان هكذا تقول أن اللفظ المضموم إلى القرينة، هذا موضوع للمعنى المجازي. يعني الأسد اللي يكون مع كلمة في الحمام هذا موضوع للمعنى المجازي، هناك لا تقول. فعلاً إذا كان اللفظ منضماً إلى القرينة فهذا موضوع للمعنى المجازي. فإذاً إذا تقول أنه المعنى المجازي يحتاج إلى وضع، لابد أنه وش تقول مثلاً؟ تقول أن اللفظ مع القرينة، اللفظ منضمة مع القرينة موضوع الاستعمال المجازي. فالأسد مع قرينة في الحمام هذا موضوع للشجاعة، هذا موضوع للمعنى المجازي. إذن هكذا أقول تقول. فإذا ما كانت القرينة موجودة، إذن ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، ينصرف الذهن إلى المعنى الواقعي، وهو الحيوان المفترس من كلمة الأسد. إذن فنحن يجب أن نبحث هذا، أن الاستعمال المجازي كالاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع، أو أنه لا، الاستعمال المجازي يكفي فيه وفي صحته نفس الوضع للمعنى الحقيقي. لما كانت الكلمة موضوعة للمعنى الحقيقي فإحنا نتيجة لوجود العلاقة بين هالمعنى المجازي والحقيقي فنستعمل اللفظ في المعنى المجازي. استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يحتاج إذن إلى وضع، بخلاف بعضهم قال أنه الاستعمال المجازي كالحقيقي يحتاج إلى وضع. شنو هو هذا الوضع؟ الاستعمال المجازي شنو وضعه؟ الوضع هذا أن اللفظ منضمة إلى القرينة موضوعة للاستعمال المجازي. الأسد مع قرينته مع في الحمام مثلا موضوع في المعنى المجازي. فإذا كان مع القرينة إذن موضوع المعنى المجازي متحقق، إذا كان بدون قرينة إذن المجازي مو متحقق والمراد هو المعنى الحقيقي. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان نظر المصنف ومسلك المصنف من أن الاستعمال المجازي ما يحتاج إلى وضع أصلا. يقول أنه لا حاجة إلى أن نقول أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى وضع. ليش؟ لأنه إحنا نقول الاستعمال المجازي، عندما نقول أن الاستعمال المجازي صحيح، شنو المراد من الصحة؟ المراد من صحة الاستعمال المجازي إن كان هذا يعني حسن استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وهذا الحسن مسلم، مسلم أن اللفظ إذا كان إلها صلاحية في الدلالة على المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، إذن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي حسن على أي حال. إذا أردنا من صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يعني حسن الاستعمال، لا شك أن الاستعمال في المعنى المجازي حسن. ليش؟ لأن اللفظ إلى صلاحية في الدلالة على المعنى المجازي. فإذا إلى صلاحية لا بأس باستعماله في المعنى المجازي، استعماله في المعنى المجازي حسن. إذا أردت من صحة الاستعمال في المعنى المجازي يعني حسن الاستعمال، فلا شك في هذا الحسن. ليش؟ لأن اللفظ إلى صلاحية أن يدل على المعنى المجازي. إذا إلى صلاحية، وأنا أطلق اللفظ وأقصد تفهيم المعنى المجازي، اللفظ إلى هالصلاحية، إذن شنو المانع؟ فلا شك أن هذا الاستعمال حسن ولا أشكال فيه. وإن أردت من صحة الاستعمال يعني أن يكون الاستعمال صحيحان، يعني أن يكون الاستعمال مطابقا لقواعد اللغة والنظام اللغة، وهذا أيضا لا شك في أنه الاستعمال المجازي إنما يكون صحيحا فيما إذا كان مطابق لقواعد اللغة وللنظام العام الحاكم في اللغة. ونحن نرى أنه النظام العام الحاكم في اللغة يسمح بالاستعمال المجازي. إذن الاستعمال المجازي حسن بناء على هذا وصحيح. إذن إحنا وضع جديد خاص بالاستعمال المجازي بحيث يفرق عن الوضع للاستعمال الحقيقي، وضع جديد ما عندنا، وإنما نفس الوضع للمعنى الحقيقي، وهذا كافي في الاستعمال المجازي. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي إنما هو لوجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، فنستعمل مجازا في هذا المعنى لأن أكو علاقة. إذا نفس الوضع للمعنى الحقيقي هو يكفي هذا، لأن المجازي هو مشابه للحقيقي، فنستعمل اللفظ في المعنى المجازي نتيجة لوجود هالعلاقة وهالارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن هذا المقام الثالث في بيان أن الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى وضع مستقل في مقابل الوضع للمعنى الحقيقي. المقام الرابع في بيان علامات الحقيقة والمجاز وذكر العلامة الأولى وهي التبادر. يقول ذكروا لتشخيص وتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي عدة علامات. لأنه إحنا ما ندري أنه هذا الآن مثلاً أفرض الآن استعمال كلمة الأسد في الشجاعة مثلاً، هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو استعمال مجازي. أفرض إحنا ما ندري الآن، فشلون نعرف؟ شلون نعرف أن الأسد يستعمل مجازاً في الشجاعة مثلاً؟ الشجاعة مو معنى حقيقي، معنى مجازي، شلون تعرف هذا؟ فإذا هل أكو هناك علامات تشخص وتميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي؟ وقلنا أن هناك علامات عديدة، المصنف يذكر ثلاث علامات. بهذه العلامات إحنا نشخص أن هذا المعنى معنى حقيقي لو هذا المعنى معنى مجازي. العلامة الأولى للتشخيص وللتمييز هي التبادل. نقول إحنا أعظم علامة عندنا على أن هذا المعنى معنى حقيقي هو التبادل. الآن إذا أطلقت كلمة الأسد، فكل ما ينسبق من كلمة الأسد إلى الذهن هذا هو المعنى الحقيقي. الآن من كلمة الأسد ماذا يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن حيوان المفترس. فإذا كلمة الأسد حقيقة في الحيوان المفترس وليست حقيقة في الرجل الشجاع. ليش؟ باعتبار بنشوف إحنا ما نفتهم الرجل الشجاع، ما نفتهمه من إطلاق كلمة الأسد، يفهم الحيوان المفترس. فإذا كان الحيوان المفترس هو الذي يفهم ولا يفهم الرجل الشجاع، إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي لا الرجل الشجاع. إذن أعظم علامة على الحقيقة وأن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى هو التبادر. فإذا تبادر من كلمة الأسد الحيوان المفترس، إذن كلمة الأسد حقيقة في الحيوان المفترس. نرى أن الرجل الشجاع لا يتبادر من الأسد، فنقول بأن الأسد استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجاز مو حقيقة. ليش؟ لعدم التبادر، لا ينسبق هذا المعنى إلى الذهن. إذن ما ينسبق إلى الذهن من الكلمة ذاك هو المعنى الحقيقي للكلمة، ما لا ينسبق ذاك هو المعنى المجازي. إذن المعنى الحقيقي متبادر من الكلمة، أما المعنى المجازي لا يكون متبادر من الكلمة. إذن العلامة الأولى لمعرفة الحقيقة وتشخيصها عن المجاز هو التبادر وعدم التبادر. التبادر دليل الحقيقة وعدم التبادر دليل المجاز. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في ذكر إشكال على التبادر وهو إشكال الدور. يقول أنه إحنا اعتمادنا على التبادر في تشخيص المعنى الحقيقي، يقول هذا يستلزم الدور. شلون بيان ذلك؟ يقول باعتبار أن التبادر عند من يحصل تبادر. الآن أنا من كلمة الأسد تقول يتبادر عندي الحيوان المفترس، فإذا هي حقيقة في الحيوان المفترس. ولكن هذا التبادر لمن يحصل؟ هذا التبادر يحصل للإنسان العربي اللي يعرف أن الأسد معناه هذا، فيصير عنده تبادر. زين ليش هذا التبادر ما يصير لغير لغة، للفارسي أو للإنجليزي ما يصير؟ ليش؟ ما يعرف الوضع هذا، ما يعرف أن الأسد موضوع لهالمعنى حتى ينصرف ذهنه إلى هالمعنى. إذن تبادر معنى الأسد من كلمة الأسد موقوف على العلم الوضع، ونصير أنت عالم بالوضع حتى يصير عندك انسباق ذهني، وإلا ليش ما يصير هالانسباق لغير العربي؟ مو عالم بالوضع. إذن التبادر موقوف على أي شيء؟ التبادر موقوف على العلم بالوضع. إذا كان التبادر موقوف على العلم بالوضع، زين إحنا العلم بالوضع ما نريد نحصله، إحنا العلم بالوضع نريد نحصله من التبادر. إذن التبادر موقوف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع هو نفسه المفروض أنه موقوف على التبادر. إذن راح يستلزم الدور بناء على هذا. إذن التبادر موقوف على العلم بالوضع. ليش؟ لأن إذا أنت مو عالم بالوضع تبادر ما يصير عندك، إذا أنت إنجليزي ما يصير عندك تبادر أصلاً. إذن التبادر من كلمة الأسد معنى الأسد موقوف على العلم بالوضع، والمفروض أنه إحنا ما نعلم بالوضع من التبادر، والمفروض أن العلم بالوضع موقوف على التبادر، هذا المفروض. إذن يلزم الدور. إذن التبادر موقوف على العلم بالوضع، فإذا كان العلم بالوضع هو نفسه موقوف على التبادر راح يصير دور. وجواب الدور في الدرس القادم. Thank you. المجاز. وهذا هو المقام الأول في بيان المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. ليش لها الصلاحية؟ هو موضوع لها المعنى. كلمة الأسد لها صلاحية أن تدل على الحيوان المفترس. ليش؟ لأن هي موضوع لها المعنى هذا. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. ليش؟ من أجل الاقتران الخاص بينهما، لأن أكو ربط من قبل الواضع وقرن بين هالكلمة ومعناها الحقيقي، من أجل الاقتران الخاص الموجود بينهما. كما يكتسب اللفظ صلاحية للدلالة على كل معنى على المعاني المجازية المقترنة بالمعنى الحقيقي. كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، مثل ايش؟ كالمعاني المجازية المشابهة للمعاني الحقيقية. يعني المعاني المجازية اللي لها علاقة بالمعنى الحقيقي مثل علاقة المشابهة. ولكن غير أنها صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي بدرجة أضعف من صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي. لأنها ليش أضعف؟ لأنها تقوم صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي تقوم على أساس مجموع اقترانين. أولاً اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، ثم اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. فإذن المعنى المجازي فيه اقترانين، بينما المعنى الحقيقي ليس فيه إلا اقتران واحد، اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي. غير أنها صلاحية بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين ومع اقتران اللفظ بالقرينة. إذا كان اللفظ أكو بقرينة إذن واضح راح يدل على المعنى المجازي بعد. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي بأن تقول رأيت أسدا في الحمام مثلا، تصبح هذه الصلاحية للدلالة على المعنى المجازي صلاحية فعلية. ليش أكو قرينة بعد؟ تصبح هذه الصلاحية في الدلالة على المعنى المجازي صلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي بوجود القرينة. وأما في حالة عدم وجود القرينة، لأن تقول رأيت أسدا بدون قرينة، فالذي ينسبق إلى الذهن من هذا اللفظ هو تصور المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ، وهو الحيوان المفترس. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الحقيقي. يعني المدلول التصوري للكلام هو المعنى الحقيقي. إذا أطلقت الكلمة رأسين الذهن ينسبق للمعنى الحقيقي. إذا تقول رأيت أسدا وكان ذلك الأسد في الحمام مثلا، أنت بمجرد أن تقول رأيت أسدا الذهن ينسبق للمعنى الحقيقي، بعدين يتغير لوجود القرينة. وإلا اللي متصور رأسين هو المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري، قلت رأيت أسدا فالمدلول التصوري للكلام هو المعنى الموضوع له وهو نفس الحيوان المفترس. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق دائما بالمعنى الموضوع له اللفظ. دائما المعنى الحقيقي هو المدلول التصوري، بمعنى أنه هو المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع لفظ الأسد مثلا، دون المعنى المجازي. هذا المقام الأول. المقام الثاني بيان أن الاستعمال المجازي كالاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع مستقل له. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. يقول صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي ما تحتاج إلى وضع جديد غير الوضع للمعنى الحقيقي، وإنما يكفي الوضع للمعنى الحقيقي. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ، لفظ الأسد مثلا، صلاحية الدلالة على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، هذه الصلاحية ما تحتاج إلى وضع، نفس الوضع الحقيقي كافي. لا يحتاج إلى وضع خاص للاستعمال المجازي وراء وغير وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل هذه الصلاحية في الدلالة على المعنى المجازي مأجد بسبب الصلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. فلما كان موضوع للمعنى الحقيقي إذن إلى صلاحية للدلالة على المعنى المجازي المشابه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام لأنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه؟ يعني بمجرد صلاحية للدلالة يكفي استعماله في المعنى المجازي؟ لو لا، استعماله في المعنى المجازي موقوف على وضع خاص يحتاج إلى وضع مثل المعنى الحقيقي، كما أن المعنى الحقيقي يحتاج إلى وضع، المعنى المجازي هم يحتاج إلى وضع. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بمجرد صلاحية للدلالة على المعنى المجازي؟ لا، يحتاج إلى وضع ما دام أصبح صالحا للدلالة على المعنى المجازي أو لا. تتوقف صحة الاستعمال المجازي على وضع معين غير الوضع للمعنى الحقيقي، وعلى تقدير القول بالتوقف. إذا تقول أن الاستعمال المجازي موقوف على وضع جديد ومستقل للمعنى المجازي، فشنو هذا الوضع؟ كن ذكرت. وعلى تقدير القول بالتوقف لابد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي. تقول استعمال المجازي يحتاج إلى وضع، شنو هذا الوضع؟ اذكرنا يا أخي نشوف، بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي. ما صار مجازي، صار حقيقي إذن، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف. يعني هذا خلاف الفرق، المفروض أنه هذا معنى مجازي. فإذا كان الوضع للمعنى المجازي هو نفس الوضع للمعنى الحقيقي، والمعنى المجازي إذا ما صار مجازي، صار حقيقي إذن، فإذا يكون الوضع يكون بصورة مستقلة مو نفس ذاك الوضع، وإلا يصير المعنى المجازي حقيقي. وهذا الوضع اللي يكون للمعنى المجازي يكون يصير في الصورة اللي يحفظ الطولية بين الوضعين، بين الوضع الحقيقي والوضع المجازي، يكون هذا الوضع بحيث يفسر لنا أنه ذاك متقدم وهذا متأخر، الوضع للمعنى الحقيقي متقدم على الوضع للمعنى المجازي، ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو، هذا الوضع مالك للمعنى المجازي، على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. فكون الوضع للمعنى المجازي يتضمن هذا المعنى، أنه المعنى المجازي متأخر وأن ذاك أسبق الدلالة على المعنى الحقيقي. وذلك شنو هذا الوضع؟ يقول الوضع للمعنى المجازي هو هذا، نقول أن اللفظ منضمن إلى القرينة موضع للمعنى المجازي. إذن كلمة الأسد مع قرينة في الحمام موضوع على الرجل الشجاع، هذا الوضع المجازي. وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة، إذا كان اللفظ منضما إلى القرينة فهذا موضوع المعنى المجازي، فإذا ماكو قرينة إذن اللفظ ينصرف إلى المعنى الحقيقي معاً. فحيث لا قرينة، إذا ماكو قرينة قلت رأيت أسدا، تنحصر علاقة اللفظ حينئذ بالمعنى الحقيقي فقط، ولا يزاحمه المعنى المجازي لأن ماكو قرينة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان مسلك المصنف هو أنه الاستعمال المجازي ما يحتاج إلى وضع جديد، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال. في صحة الاستعمال المجازي احنا ما نحتاج إلى وضع غير الوضع للمعنى الحقيقي، بل نفس الوضع للمعنى الحقيقي كافي. والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال المجازي هذا. ليش؟ لأنه شنو الدليل؟ لأنه إن أريد أنه صحة الاستعمال المجازي، أنت ماذا تقصد بصحة الاستعمال؟ لأنه إن أريد بصحة الاستعمال في المعنى المجازي هو حسن هذا الاستعمال، فواضح واضح أنه حسن. ليش؟ لأن اللفظ إلى صلاحية أن يدل على المعنى المجازي، لولا إلى صلاحية. إذا كان إلى صلاحية فلا بأس أن نستعمل اللفظ في معنى له صلاحية لأن يدل على ذاك المعنى، وهذا الاستعمال حسن. هذا إشكال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال في المعنى المجازي هو حسن هذا الاستعمال في المعنى المجازي، فواضح الحسن، حسن واضح، واضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على المعنى. طب الأسد له صلاحية للدلالة على الرجل الشجاع، خب يحسن استعماله في الرجل الشجاع، ونقصد تفهيم الرجل الشجاع من كلمة الأسد لا مانع، ليش هو إلى صلاحية أن يدل على المعنى. واضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى، يحسن إذن استعماله في ذاك المعنى، ونقصد تفهيم ذلك المعنى بهذا اللفظ، نفهم الرجل الشجاع بالأسد لا مانع، هو إلى صلاحية. واللفظ حسب المفروض، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي، إلى صلاحية لأن يفهم المعنى المجازي. إذا كان إلى صلاحية حسن استعماله في المعنى المجازي معنى هو اللفظ مليل
لفظ الاستقبال
شو بنسميه؟
الاستقبال كل
مع القرينة هو مجازي فاللفظ هذا لفظ الأسد إلى صلاحية في أن يدل على المعنى المجازي لو أصلا ما يصير يصير لو ما يصير يصير إذا كان يصير إذا شنو المانع أن نستعمله فإذا كان ممكن وإلى صلاحية أن نستفيد من عنده المعنى المجازي بتوسط القرينة فشنو المانع أن نستعمله في المعنى المجازي واللفظ له هذه الصلاحية لفظ الأسد له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي بتوسط القرينة واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت إلى صلاحية فيصح إذن إذا كان إلى صلاحية فيصح استعماله في المعنى المجازي ولا إشكال فيه وإن أريد تقول استعمال صحة الاستعمال المجازي لا مو معنى الحسن حسن الاستعمال بل معنى أن يكون هذا الاستعمال استعمال لغوي هذا الاستعمال منسوب إلى أهل اللغة وعند أهل اللغة صحيح يكون يصير زين احنا نسأل أن الاستعمال المجازي إذا كان مطابق لقواعد اللغة وناشئ من أوضاع اللغة شنو المانع من عنده وإن أريد بصحة الاستعمال في المعنى المجازي انتساب هذا الاستعمال إلى اللغة وأن هذا الاستعمال استعمال عربي صحيح مثلا استعمال الأسد في الرجل الشجاع إذا أريد هذا المعنى وإن أريد بصحة الاستعمال انتساب هذا الاستعمال إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي في صحة هذا الاستعمال أن يكون هذا الاستعمال مبني على الأوضاع اللغوية والقواعد اللغوية المقررة فإذا كان الاستعمال موافق لتلك القواعد مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع طب شنو المانع؟ نعم إذا ما كان موافق لقواعد اللغة مثل استعمال كلمة الأسد في الفيل مثلا طب هذا ما يصير ليش؟ مو مطابق لقواعد اللغة ماكو علاقة وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة وأن هذا الاستعمال استعمال لغوي صحيح التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي في ذلك في صحة هذا الاستعمال أن يكون هذا الاستعمال استعمال الأسد في الرجل الشجاع مثلا مبنيا على صلاحية في اللفظ في لفظ الأسد للدلالة على ذاك المعنى المجازي وتلك الصلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة صلاحية كلمة الأسد في الدلالة على الحيوان على الرجل الشجاع صلاحية ناشئة من قواعد اللغة لأن قواعد اللغة تقول إذا أكو فرد مشابهة أنت جوز أن تستعمل هنا أكو مشابهة إذن هذا المقام الثالث المقام الرابع في علامات الحقيقة والمجاز وذكر العلامة الأولى وهي التبادل ذكر المشهور المشهور العلماء يعني ذكروا عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي منها العلامة الأولى هي التبادل التبادل من اللفظ التبادل شنو يعني؟ يعني ما يتبادر إلى الذهن ما ينسبق إلى الذهن من هذه الكلمة التبادر من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه من هذه الكلمة ينسبق معنى إلى الذهن فكل ما ينسبق من معنى إلى الذهن ذاك هو المعنى الحقيقي فاللي ينسبق من الأسد الحيوان المفترس إذن هذا هو المعنى الحقيقي الرجل الشجاع لا ينسبق ولا يتبادر إذن هذا هو المعنى المجازي التبادر من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا إذا أكو قرينة إذا قلت رأيت أسدا في الحمام نعم يجي المعنى المجازي بس بدون القرينة ماذا يتبادر لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة فإذا حصل التبادر بدون كل قرينة رأيت أسدا شفنا المتبادر الحيوان المفترس إذن هذا هو المعنى الحقيقي فإذا حصل التبادر في الذهن بدون قرينة بدون أي قرينة كشف عن كون هذا المتبادر معنى حقيقيا للكلمة هذا هو المقام الرابع المقام الخامس في إشكال الدور الوارد على التبادر وقد يعترض على ذلك يعني على جعل التبادر علامة للحقيقة يعترض بأنه هذا يستلزم الدور وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ موقوف على علم الشخص بالوضع إيش وقت يصير عندك تبادر غير من كلمة الأسد إيش وقت أنت تبادر ذهنك إلى الحيوان المفترس إذا كنت عربي إذا كنت عالم بالوضع إذا أنت تعرف اللغة وعالم بالوضع ينسبق إلى ذهنك هذا وإلا نشوف إلى غير العربي ما ينسبق لأنه مو عالم بالوضع. إذن التبادر موقوف على أن يكون الإنسان عالما بالوضع. والمفروض أن العلم بالوضع شلون نفتهم إحنا العلم بالوضع؟ بطريقة التبادر. إذن هذا هو التبادر موقوف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع هو نفسه المفروض أنه موقوف على التبادر يلزم الدور، لأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على أن يكون الشخص عالما بالوضع، ونصير عربي حتى تعرف أن الحيوان مفترس وتبادر من الأزل. فإذا التبادر موقوف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع الوضع نفسه هو عين الموقوف على التبادر. أنت من تفتهم الوضع غير من التبادر؟ فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة على التبادر لزم الدور.